الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، نبدأ هذه الحلقة لو تكرمتم بالعودة إلى إجابة أخينا آدم سمسم درينو السوداني، حيث سأل عن الكيفية الصحيحة للصلاة، وقد شرعتم جزاكم الله خيرا وبينتم الوصف الذي يحسن بالمسلم أن يسير عليه، ووصلتم إلى القيام من الركوع، فحبذا لو تفضلتم وأكملتم ما بدأتم جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لما سأل عنه السائل المذكور، وانتهينا إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه من الركوع، وما كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى أن المأموم إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد، فلا يزيد سمع الله لمن حمده، هذا هو المختار، هذا هو الأرجح، ويكمل على الحمد فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلا ينفع من الجد منك جد. إن تيسر له ذلك، فإن كبر الإمام تابعه وترك البقية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا. ثم بعد ذلك الإمام المنفرد والمأموم إذا فرغوا من هذا القيام ومن ذكر هذا القيام يخرون سجدا، فيكبر كل منهم عند السجود، يقول الله أكبر الإمام والمأموم والمنفرد عند السجود بعد القيام بعد الركوع وذكر القيام الذي تقدم، بعد ذلك يخر الإمام ساجدا، وهكذا المأموم وهكذا المنفرد، لكن المأموم يخر بعد إمامه، فإذا انتهى إمامه ساجدا سجد بعده، قائلا كل منهم الله أكبر عند سجوده من رفع اليدين، ليس في هذا رفع اليدين، فليخر كل منهم ساجدا من دون رفع اليدين كما فعل عليه الصلاة والسلام. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والواجب مرة واحدة، وهكذا في الركوع الواجب مرة سبحان ربي العظيم، فإذا كرر ثلاثا فهو أدى كمال ومستحب، وإن زاد خمسا أو سبعا أو عشرا كله مستحب، والإمام يراعي عدم مشقة على الناس، والمأموم تبعا لإمامه، والمنفرد لا حرج عليه في الزيادة التي لا تشق عليه ولا تسبب له نعاسا أو أفكارا لا تناسب. ويستحب للإمام والمنفرد والمأموم أن يقول في الركوع سبحانك الله في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لك، كالركوع لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لك، ويكثر من الدعاء أيضا في السجود، يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقالوا أن يستجاب له، يعني حري أن يستجاب له. ويقول عليه الصلاة والسلام أطول ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فيشرع للمؤمن والمؤمنة في السجود الإكثار من الدعاء، سواء كان إماما أو مأموما أو مردا، يدعو ما تيسر. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلنته وسره. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلنته وسره. ومن الدعاء الذي يحصل في هذا المقام ما ثبت في الصحيحين عن الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من أفضل الدعاء، السجود بين السجدتين في آخر الصلاة في غير الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق سأل النبي قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي في رواية وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا دعا بهذا في السجود أو بين السجدتين أو في آخر الصلاة فكله حسن. ومن الدعاء أيضا الحسن في هذا المقام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، كان هذا من دعائه المعروف: اللهم صل عليه وسلم. فإذا دعا بالإنسان في السجود أو في آخر الصلاة وهكذا في خارجها هو دعاء عظيم، والعبد في أشد الحاجة إليه. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف قلوب صرف قلبي على طاعتك. ويدعو الانسان بما تيسر سوى ما يقدر من الدعوات الطيبه، حتى يرفع امام كمامون، والامام يدعو على وجه الله يشق على المامومين، والمفرد كذلك. والسنه للساجد ان يجافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يكون معتدل في السجود، يرفع ذراعيه عن الارض يعتمد على كفيه، يبسط يد كفه في الارض، يمد اصابعه الى جهه قبله ضامن بعضها الى بعض، رافعا ذراعيه، مفرجا عضده عن جنبه، رافعا بطنه عن فخذه وفخذيه عن ساقيه. هكذا السنه، معتمد على بطون الأصابع، أصابع رجليه، مادا الأصابع إلى جهة القبلة. هكذا كان يسجد عليه الصلاة والسلام. والواجب عليه يسجد على الأعظم السبعة، يعني على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، هذا ركن لا بد منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على جبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد من هذا في السجود، الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد جميعا. أما كيف ينحط في السجود فقد جاء في هذا سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إحداهما أنه ينحط على ركبتيه ثم يضع يديه ثم جبهته وأنفه في الأرض. هذا جاء من حديث وائل بن حج عن أهل السنن في إسناد الحسن، وله شاهد من حديث أنس، وله شاهد من حديث أبي هريرة في النوع الثاني. والنوع الثاني أنه ينحط على يديه أولا ثم ركبته بعد ذلك، وهذا جاء في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال جماعه من العلماء معناه انه يبدا بيديه، لان البعير يبدا بركبتيه وهي في يديه، هذه سنه وهذه سنه، ولا وشحة في ذلك. ان قال ان سجد على ركبتيه فحسن، وان سجد على يديه فحسن، لمجيء الحديثين بذلك، لكن الاظهر والاقرب ان الافضل السجود على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته الان، هذا هو الافضل والاقرب، وهو المخالف لحياه البعيد، وهو الموافق لاول الحديث لا يبرك كما يبرك البعيد، فان يبرك البعيد يبرك على يديه، فاذا قدم المؤمن يديه فقد شابه البعيد، فالافضل يقدم ركبتيه التي في رجليه ثم يديه ثم جبهته وانفه، هذا هو الافضل وهذا ارجح السنتين. واما قول حديث ابي هريره وليضع يديه قد ركبتيه فهذا صريح، لكن قال بعض اهل العلم لعله وقع فيه انقلاب، وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على ما مرواه، وهو محتمل لان اخره لا يوافق صدر الحديث، العجز لا يوافق الصدر، فان في الصدر لا يبرك كما يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه، فقول وليضع يديه قبل ركبتيه ظاهره مخالفه صدر الحديث، فيظهر من هذا ان الحديث فيه انقلاب، وهو ان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، فيكون بهذا موافقا لحديث الراي، وينتهي الخلاف والاشكال. وبكل حال الحمد لله الامر واسع، ان سجد على ركبتيه كما دل عليه حديث الراي الحسن، وان سجد على يديه فالأمر واسع في ذلك والحمد لله، ولا ينبغي في هذا المشاحة والمشاقة والنزاع، ولكن الأفضل والأرجح والأقرب أنه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل، والأقرب والأظهر أن حديث أبي هريرة لا يخالف حديث وائل، لا يخالف حديث وائل، ولكنه يوافق في المعنى، ولكن حصل في عجزه انقلاب، ويظهر ان الحديث قد يضع ركبتيه قبل يديه قبل يديه، وبهذا يجتمع الحديثان، وهذا اظهر قول العلماء في الموضوع، ثم يرفع من السجود جالسا على رجله اليسرى الاصبع اليمنى بين السجدتين، ويقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، واجبرني، يدعو ما تيسر، ومن ذلك رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارزقني، كما جاء في الاحاديث، يفرش اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الافضل، وكيف ما قعد اجزى، وان جلس على عقبيه فرشت اليه وجلس على عقبيه فلا باس، كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا ايقاع لا باس بالجلوس عليه، وإيقاع خاص وهو الجلوس على العقبين، ولكن الأفضل هو الذي جاء في الحديث الكثيرة أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل، ويضع يديه على فخذيه وأطرافه على ركبتيه، يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارزقني، فيما دعا المغفرة يعز، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الى اخره. فالنبي يطيل هذه الجزه كما كان يطيل ما بعد الركوع عليه الصلاه والسلام، حتى يقول القائل قد نسي، ولكن يلاحظ الامام لا يشق على الناس، لكن لا ينبغي ان يفعل مثل بعض الناس من جهه العجله، بعض الناس يعجل ولا يستقر بعد الركوع ولا بين السجدتين، هذا غلط. المشروع أن يطمئن ولا يعجل بين السجدتين وبعد الركوع، حال قيام بعد الركوع، رداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام متأسيا به عليه الصلاة والسلام، ثم يسجد الثانية قائلا الله أكبر في النور في يديه السجود، فيسجد كما سجد في الأولى، ويضع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه مادا أصابعهما إلى قبلة، ظانا بعضها إلى بعض، رافعا بطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه، مجافيا عضديه عن جنبيه كما تقدم في هذه السجدة كالتي قبلها، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو ما تيسر في سجوده كما تقدم. وناسب هنا ربي الأعلى لأنه حال خضوع وذل وتسفل حتى وضع وجهه على الأرض، فناسب أن يقول رب سبحان ربي الأعلى الذي فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، هو فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، هو في جهة العلو عند أهل السنة والجماعة فوق جميع الخلق، كما قال سبحانه الرحمن وعرش استوى، قال سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، فليقول لله العلي الكبير يا عيسى إنه متوفيك ورافعك إلي رفعه الله إليه في آيات كثيرة، كلها دالة على علو سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق فوق العرش، وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، والاستواء هو العلو والارتفاع، وعند أهل السنة أنه استواء يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لما كان الركوع ذل وخضوع ناسب أن يقول سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم شيء سبحانه وتعالى، هو العزيز والجبار هو العظيم هو القدوس، فناسب في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم تنزيها لربه عن الذل، وأنه العزيز الذي لا أعز من سبحانه وتعالى، العظيم الذي لا أعظم منه. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأنه العالي فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، ثم يرفع إلى الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى كما تقدم، إلا أن لكن لا ليس فيها استفتاح، استفتاح في الأولى فقط، أما هذه يرفع ثم يقرأ الفاتحة يسمي الله ويقرأ الفاتحة، وإن تعود فلا بأس، والاستعادة في الأولى كافية لكن إن عاد الاستعادة فلا بأس، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورها وآيات دون الأولى كما تقدم، ثم ركع كما ركع في الأول ويرفع كما ركع في الأول كما تقدم، ثم يجلس ثم يسجد سجدتين كما تقدم، ثم يجلس في السجدة الأول على يديه اليسرى ينصب اليمنى مثل جلوسه بين السجدتين، ويقرأ التحيات التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله شريك له فلا بأس، جاء هذا وهذا، جاء ذكر وحده لا شريك له وجاء أحدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن شاء رفع وإن صلى عن النبي هو أفضل، صلى عن النبي ثم يركع يقول للثالث، لأن الحج عامة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها إن قال يكتفي بالشهادة ويقوم، ولكن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، ثم يركع قائل الله أكبر ويرفع يديه مثل ما رفع عند الإحرام وعند الركوع الرحيمين، رفع يديه قائلا الله أكبر إلى الثالثة، ثم بعد استتمامه قائما يقرأ الفاتحة وحدها ثم يرجع كما فعل السابق، ثم يسجد كما فعل السابق، هكذا وهكذا في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة من المغرب يقرأ الفاتحة ويركع كما تقدم ويقول الركوع كما تقدم ويرفع كما تقدم ويقول في الرفع كما تقدم ويسجد كما تقدم ويقول في السجود كما تقدم سواء بسواء، لكن ظهر والعصر والعشاء ركعتين بعد التشهد الأول، والمغرب ركعة واحدة، والفجر الصلاة ركعتان فقط ليس فيها تشهد الأول أو آخر، ليس فيها إلا تشهد واحد، الفجر والجمعة والعيد والاستسقاء كل منها ركعتان ليس فيها إلا تشهد واحد، يأتي بالتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهكذا في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر يأتي بالتحيات كما تقدم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ثم يدعو، فستعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وامر بذلك ايضا، فيقول اللهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو ما احب منها اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علمت وما اسرفت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الى ارض العمر واعوذ بك من فتن الدنيا واعوذ بك من الاخره، كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه، وعلم النبي معاذ ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، يا معاذ اني احبه، يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني لا احبه، فلا تدعنا ان تقول تورا كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، فيستحب هذا الدعاء هذه الادعيه في اخر الصلاه في كل مصلي ماموم او امام او منفرد رجل او امراه، هذا مشروع، والواجب قراءة التحيات مع الصلاة عليه وسلم، هذا هو الواجب، هذا فرض، هذا ركن، وما زاد هو سنة مستحب، وبعض أهل العلم أوجب التعوذ بالله من أربع، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، ولكن ينبغي أن لا يدعها، ينبغي المسلم والمسلمة أن لا يدع هذه التعوذات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة البحر والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر بها وكان يفعلها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويقول صلوا كما رأيتم يصلي، فالأولى بالمؤمن وبالمؤمنة ألا يدع كل منهما هذه الدعوات الطيبة، ويدعو معاذ ما تيسر من الدعوات، ويداه على فخذيه وأطرافها على ركبتيه، ويشتغ بالسبابة في التشهد الأول والثاني، يرفع السبابة ويقرف الجميع إشارة التوحيد، يقرف الجميع ويرفع السبابة إشارة التوحيد، وإن حلق الإبهام مع الوسطى وقبض خنصر وبنصر ورفع السبابة كل حسن، هذا سنة وهذا سنة، وعند الدعاء يحرك سبابته قليلا عند الدعاء، هذا جاءت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم عن يمينه وشماله تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، هذا محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله، ورد في بعض الروايات وبركاته، لا اختلف العلماء في صحتها، فالأولى والأفضل يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله فقط، هذا هو المحفوظ من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر بن سمرة وأحاديث أخرى فيها الدلالة على أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا ويبالغ في السلام، يبالغ في الالتفات، هذا هو الأفضل، ثم يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سلم ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه إذا كان إماما، وإذا أعطاهم وجهه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، يقول الإمام والمأموم والمنفرد، ويستحب للجميع أيضا أن يأتوا بالتسبيح والتحميد والتكبير ثلاث وثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب مع هذا أن يقرأ آية الكرسي أيضا بعد كل صلاة، وقل هو الله أحد المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. وأسأل الله أن يوفق الجميع ما يرضيه، وأن يوفق جميع المسلمين للأخذ بالسنة والاستقامة عليها والسير عليها والتواصي بها، إنه سميع قريب.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز أخونا يسأل لو تكرمتم عن الدعاء للميت في الصلاة.
لا بأس يدعو للميت في الصلاة وفي خارج الصلاة. اللهم اغفر لي ولوالدي التحيات من السيئتين في السجود، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لشيخي فلان، اللهم اغفر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وارض عنهم، اللهم صل على رسول الله واجزه عنا خيرا، وهكذا يدعو من شاء من المسلمين في سجوده في آخر الصلاة بين السيئتين محل دعاء. هينا وميت.
يسأل عن الاعتكاف وعن وقته وعن كيفيته.
فالاعتكاف سنة وهو نزول المسجد لطاعة الله عز وجل، التفرغ للعبادة في الليل أو النهار، ساعة أو يوما أو ليلة أو أياما أو ليالي، سنة كما قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي بعض السنوات تركها لبعض الأسباب واعتكف العشر الأول من شوال، فهو سنة. وفي رمضان أفضل، في رمضان وفي العشر الأخير أفضل، وإن اعتكف في غير رمضان كشوال أو القعدة أو الحجة أو المحرم أو غير ذلك فلا بأس، سنة مطلقة في جميع الزمان، لكن في المساجد الخاصة التي تقام فيها الجماعة. وإذا كان يمر عليه جمعة لأن كانت المدة أكثر من أسبوع، فالأفضل أن تكون في مسجد في جمعة، الأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد في جمعة حتى لا يحتاج الخروج إليها. فإن اعتكف في مسجد آخر ليس في جمعة فلا بأس، إذا جاءت الجمعة يخرج إليها. فالمعتكف يقصد بوجه بعبادته وجه الله عز وجل، والتفرغ للعبادة والأنس بالله عز وجل. ولهذا قال بعضهم الاعتكاف انه قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. والخلاصة انه تفرغ العبادة للذكر والدعاء والعبادة في المسجد، ولا بأس يزوره أهله كما كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس يزوره بعض إخوانه، ولكن مقصوده أن يتفرغ العبادة من صلاة وقراءة واستغفار ودعاء ونحو ذلك، وليس له حد محدود ولو ساعة من الزمان. ولا يشترط له الصوم لو اعتكف مفطر فلا بأس على الصحيح. قال بعض أهل العلم لا بد أن يكون صائما، ولكن لا ليس براجح. هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس على ما اعتكف صوم إلا أن ينظره. فالمقصود أنه ليس بشرط، هذا الصواب، لأن العبادة التوقيفية فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، إلا ما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف، فالصواب أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان وفق، ولا بأس يكون ليلا أو نهارا. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي يدك، قال له النبي أوفي يدك، والليل ليس محل صوم.
شيخ عبد العزيز أيضا انتهى وقت هذه الحلقة، إذا بقي شيء فأرجو أن تتاح لنا فرصة في جلسات قادمة.
انتهى مع بحث الاعتكاف،
انتهى هذا البحث،
بحث الاعتكاف.
جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا سليمان اللحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.